Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الأطول في العالم يواصل قطع خطواته. وزير النفط النيجيري يعلن أن بلاده والمغرب ما زال يسعيان للحصول على أموال لتنفيذ المشروع، خاصة في الظرفية الراهنة لسوق الطاقة العالمية وسط اهتمام دولي كبير. حرب أوكرانيا وتداعياتها المختلفة، هجوم روسيا على مجمع أزفوستال للصلب آخر جيبل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، والاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حظر تدريجي على النفط الروسي ومشتقاته، واستبعاد 3 بنوك روسية إضافية من نظام سويفت العالمي في إطار حزمة جديدة من العقوبات. فرنسا وتحالفات الانتخابات التشريعية المقبلة نحو جبهة موحدة لليسار بقيادة حزب فرنسا الأبية تضم الخضر والحزب الشيوعي، فيما تم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ مع الحزب الاشتراكي، والأمور في طريقها إلى الحاسم. وزير النفط النيجيري أعلن أن بلاده والمغرب ما زال يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز من نيجيريا نحو المغرب عبر 11 بلدا بغرب إفريقيا. وقال أن هذا الأنبوب الأطول في العالم سيكون امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وطوغو منذ العام 2010، وتابع: نحن في مرحلة تأمين التمويل وكثيرون يبدون اهتماما، هناك اهتمام دولي كبير لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم. ويثير نقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا اهتماما كبيرا، خاصة في الظرفية الراهنة لسوق الطاقة الدولية. وكان المغرب وقع مؤخرا مع صندوق أوبك للتنمية الدولية على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة للمشروع. نتابع في هذا الإطار توضيحات محمد شريف رمضان الأستاذ بجامعة كاشيري بولاية غومبي النيجيرية.
مما لا شك فيه أن نيجيريا تملك أكبر احتياطي للغاز في إفريقيا، لكن نيجيريا لم تستثمر هذا الغاز ولم تجد من يستثمر فيه منذ اكتشافه. ففي عام 2016 اتفقت نيجيريا والمملكة المغربية على إمدار خط أنابيب الغاز من جنوب نيجيريا إلى المغرب ليصل إلى السوق الأوروبية، لكن منذ تلك الفترة أقيمت دراسات ولا زالت دراسات تقام كيفية الحصول على المستثمرين وكيفية إنجاز المشروع. أما الآن فقد حان الوقت للنظر في القضية من جديد، حيث أن الحرب الروسية الأوكرانية أوصلت إلى تهديد الدول الأوروبية بوقف إمداد الغاز. لذلك أن الكثير من دول العالم خصوصا الأوروبية أبدت استعدادها، كما ذكر الوزير النيجيري وزير البترول، حيث قال أن هنالك شركات أو دول عدة أبدت رغبتها في تمويل المشروع. لكن هذا المشروع مشروع ضخم، قدمت الأوبك حوالي 14.3 مليون دولار لدراسة المشروع في المرحلة الثانية. خصوصا هذا المشروع يمر بأكثر من 14 دولة في غرب إفريقيا وأكثر من 7000 كيلومتر من نيجيريا إلى المغرب. هنالك يعني دعم أيضا من البنك الإسلامي وكذلك من بعض الجهات التي لها يعني رغبة في هذا الاستثمار. لكن هذا المشروع مشروع قيم، ولعل يضع أوروبا يعني في احتياج لهذه الخدمات من إفريقيا.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت اليوم أن المفوضية اقترحت فرض حظر تدريجي على النفط ومشتقات النفط الروسية، واستبعاد 3 بنوك روسية منها بنك سبيربانك من نظام سويفت العالمي في إطار حزمة جديدة من العقوبات. وقالت فوندرلاين أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ: سنتخلى تدريجيا عن شحنات النفط الخام الروسية في غضون 6 أشهر، وتلك الخاصة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام في إطار هذه الحزمة 6 من العقوبات التي تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وأضافت سيكون حظرا كاملا على كل واردات النفط الروسي الخام والمكررة المنقولة بحرا أو عبر خطوط الأنابيب بطريقة منظمة تسمح لنا بإقامة طرق إمداد أخرى. لن يكون الأمر سهلا، بعض الدول تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، لكن علينا ببساطة أن نعمل على ذلك. هذا ويشكل النفط الروسي نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط. للتعليق معنا من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات.
سيكون من الصعب على المفوضية الأوروبية، على مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تنفيذ الخطة التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية، التوصل إلى الاستغناء عن مصادر الطاقة القادمة والمستوردة من روسيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي خلال فترة تعتبر قصيرة إذا ما قررنا بالإمكانيات التي يجب وضعها والبنية التحتية التي يجب إنشائها من أجل الاستغناء عن النفط والغاز الروسي. أعتقد أن ذلك غير ممكن. الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا عن استغنائه عن الفحم، ولكن ابتداء فقط من شهر أغسطس القادم. فيما يتعلق بالغاز والنفط سيكون هذا صعب جدا. خلال مناقشات في البرلمان الأوروبي كثير من أعضاء حيوا وشادوا بالخطة، ولكن عدد منهم أشار إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، أيضا المنتجات الصناعية والمستوردات الزراعية. تساءل البعض هل بإمكان المواطنين الأوروبيين تحمل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل السريع؟
ميدانيا على ساحة الحرب في أوكرانيا، شنت القوات الروسية للمرة الأولى نهار أمس هجوما بالدبابات والمشاة على مجمع الصلب في أزوستال آخر جبل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها نجحت في إجلاء أكثر من 100 مدني من المجمع، ومن المقرر إجراء عملية إجلاء جديدة نهر اليوم إذا سمح الوضع الأمني بذلك. في هذا الخضم طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته موقعا لإنتاج صواريخ جافلين المضادة للمدرعات، طلب الكونغرس بأن يقر بسرعة تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار بهدف زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة القوات الروسية. نبقى في الولايات المتحدة، حيث انطلق مسلسل الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري الذي سيتواصل طوال هذا الشهر، ويشكل ساحة اختبار لحجم النفوذ السياسي للرئيس السابق دونالد ترامب وقدرته على خوض الانتخابات أو إفسادها، حيث أعلن ترامب عن تأييد مرشحين في معظم هذه الانتخابات، ما سيكون بمثابة اختبار لقدرته على التأثير بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن والاحتمالات ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024. فإذا لم يأتي أداء المرشحين المدعومين من ترامب جيدا، فإن مسار الترشيحات الانتخابية للرئاسيات القادمة سيبدو مختلفا، مع إمكانية عودة أجنحة مستقلة للظهور داخل الحزب. في فرنسا تحالفات جديدة بين مكونات اليسار في أفق انبثاق جبهة موحدة لخوض غمار الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل، ويقود هذا التحالف حزب فرنسا الأبية وضم حتى الآن الخضر والحزب الشيوعي، فيما تتواصل المفاوضات مع الحزب الاشتراكي وتمضي في الاتجاه الصحيح، كما أكد ذلك مصدر في الحزب الذي قال أنه سيعرض اتفاق سياسي في أقرب وقت ممكن على المجلس الوطني للحزب الذي سيعود إليه إقرار المحتوى. للتعليق معنا من باريس المحلل السياسي مجيد بودن.
في ظاهر الأمور أن التحالف يعطي كتلة كبيرة في الانتخابات التشريعية، ولكن هذا يبقى ظاهريا فقط لأن هناك انشقاقات داخل هذه الأحزاب وخاصة في الحزب الاشتراكي. كذلك الخضر، حوالي نصف الخضر لا يتفقون مع هذا الاتجاه، ولذا هذا التحالف هو تحالف آليات حزبية ولكن ليس تحالف ناخبين. النقطة الثانية أن الانتخابات التشريعية تختلف تماما عن الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هذه تغير الخارطة. والنقطة الثالثة أن الانتخابات التشريعية فيها طابع شخصي محلي للمرشحين، هذا التحالف إن شكل خطوة مهمة بالنسبة لهذه الأحزاب فإنه سوف لن يشكل أغلبية في البرلمان، وسوف لن يشكل خطرا كبيرا على تيار الرئيس إيمانويل ماكرون. نقطة رابعة، أن الناخب الفرنسي يريد أن يعطي دائما إلى الرئيس الذي وقع انتخابه أن يعطيه أغلبية في البرلمان لكي تكون هناك منطقية في الانتخابات وليمكنه من تنفيذ برنامجه الذي أحرز على الأغلبية.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.